بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ابتداء أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا وإياكم لهداه ونجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى على الخير، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. الموضوع أيها الأخوة الكرام موضوع الحياء، الحياء وأثره على الفرد والمجتمع. ما أهمية الموضوع؟ أهمية الموضوع تكمن أن جميع الأخلاق ترجع إليه، كل الأخلاق الإسلامية التي تدعو إليها الشريعة ترجع إلى هذا الخلق العظيم، حتى يتبين لك أهمية هذا الخلق. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر، قال البر حسن الخلق. جمع النبي عليه الصلاة والسلام البر كله بماذا؟ بحسن الخلق. حسن الخلق يرجع إلى الحياء. من أسمائه سبحانه الحي، ومن صفاته الحياء. إن الله، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، كما في السنن، في سنن أبي داود. وكذا في السنن إن الله حيي كريم يحب الستر والحياء. الحياء مأخوذ من الحياة، وحياة القلب تكون بالحياء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام الحياء من الدين، قال الحياء بل هو الدين كله. سئل عن الحياء، الحياء من الدين، قال بل هو الدين كله. كل الدين يرجع إلى الحياء، منبع الخير في الحياء، مصدر ومعدن كل فضيلة في الحياء، وكل الشر يأتي من ترك الحياء. وإذا قالوا خلق كريم يبعث إلى مكارم الأخلاق ويمنع من القبيح والسيء، يدعو إلى كل خلق حسن ويمنع صاحبه من كل خلق رديء ورذيل وسيء. طيب، قال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إذا تميزت هذه الأمة بهذا الخلق الجميل، مع أن كل الأنبياء جاءوا بهذا الخلق، لكن تميزت هذه الأمة لمعدن هذه الأمة بشريعتها وبكمال طيبها، وأن صار الحياة سجية عند المسلمين. في الحديث الحياة لا يأتي إلا بخير، كما في الصحيحين الحياة خير كله، الحياة كله خير، كما في مسلم. الحياء قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هي من الخصال الجميلة ومن الصفات والأخلاق التي تدعو إليها هذه الشريعة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يعظ أخاه يقول له إنك لا تستحي، قال دعه، فإن الحياء من الإيمان. فقال إن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. وإن البذاءة القول والفحش باللسان، وإن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. قال إن الحياء والعي شعبتان صفتان من الإيمان. وإن قال البذاء، ثم ذكر بعض الخصال، أيه قال البيان شعبتان من شعب النفاق، وذكر العجز والكسل. شنو معنى الحديث؟ معنى الحديث أن الحياء والعي، قال عي اللسان لا عي القلب، والمقصود قلة الكلام، وأن من الحياء أن تجده قليل الكلام، ليس من الثرثار في المجالس، وليس من الذي إذا مسك المجلس تجد لسانه طويلا وعنده من الصراخ الصياح واللغط ودائما هذا طبعه وهذه صفاته. هذا تلفظ بألفاظ عامية، قالوا فلان موجود، قالوا فلان الله يعينهم على زعاجه، المزعج المؤذي، الله من الصياح، الله من العناد، موجود ولا موجود؟ موجود. هذه صفات المذكورة في الحديث، أن قال أن الحياء والعية عية اللسان لا عية القلب من الإيمان، وأن البذاء والبيان، البيان التفاحص التفاصح والثرثرة والكلام الزائد. وإذا قال وأن من أحبكم إلي، وأن أحبكم إلي وقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وأن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا أساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيفقون. المتفيفق المتكبر، المتشدق الذي يلوي لسانه ويريد أن يبين للناس أنه فصيح، وقد يتكلم بأي لغة إنجليزية عربية إلى آخره. والثرثار الثرثار الصياح واللغط والشغب بالكلام، وإذا جلس في مجلس لجى الموجودين. هذه الصفة ليست من صفات المؤمنين، ومن كان هذا وصفه وهذا حاله فأنه لم يستحي، ولو استحي لراعى شعور من الآخرين واحترم الناس وحشم من في المجلس ممن يتكلمون فيما بينهم ومن يأخذ ويعطي بالأدب وحسن الكلام. وإذا قال الثرثارون، قال إذا نطقت فلا تكن ثرثار في كل ناد تخطب. وهنا قال عليه الصلاة والسلام أن الحياء والعي أي قلة الكلام من الإيمان، وأن البذاق أن الفحش في القول واللعن والسب. وسيأتي المزيد لهذا، وستأتي أهمية الموضوع في الأمثلة التي سأضيبها. وجاءت أحاديث تبين أهمية الحياء وهي كثيرة، لسنا بحاجة إلى أكثر مما ذكرت، وإنما أريد أن أبين أن الحياء على نوعين، وقد يكون على ثلاثة بعضهم يزيد الثالث. وأعظم أنواع الحياء حياؤك من الله. وعندما تعرف النوعين تعرف كيف تكتسب الحياء. أعظم الحياء الحياء من الله، كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. والحديث حديث ابن مسعود، قالوا يا رسول الله والله إنا لنستحي من الله والحمد لله، قال لا، من استحي من الله فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن كيف يكون ذلك؟ لا يراك الله وأنت على معصية، ولا يفقدك وأنت على ويفقدك في ما أمرك به. إذن الحياء من الله ألا يراك على معصية، وألا يفقد أن لا يفقدك حيث أمرك. من كان كذلك فأنه مستحي من الله. ومن أساء وتعدى وانتهك حرمات الله، تعدى حدوده، فأنه لم يستحي من الله. ومن ترك ما أمره الله مما أوجبه وافترضه عليه فأنه لم يستحي من الله. ولذا قالوا أعظم الحياء حياؤك من الله. وجاءت الآيات تهدد وتتوعد. تهدد ماذا؟ ألم يعلم بأن الله يرى. هذا الذي تدعوه نفسه إلى المعصية وإلى الذنب وينتهك الحرمة، جاء الوعيد ألم يعلم بأن الله يرى. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله كان عليكم رقيب، هذا تهديد لك، فاعلم أن الله مطلع عليك وأنه مراقب لأقوالك وأفعالك، أنك ستحاسب على ما تفعل مما يخالف شرع الله. ماذا قال؟ قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ما الذي جاء بعدها؟ وكان الله بما يعملون محيطا. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال ثلاث من أعلاهن فقد ذاق طعم الإيمان، قال الأولى والثانية، ثم قال وزكى نفسه. قال رجل يا رسول الله وما تزكية النفس، أو قال وما زكى نفسه، قال أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ما هو التفسير؟ ما هو هذا التفسير؟ هذا التفسير الإحسان. أعظم وأعلى مقامات الدين الإحسان، وهو أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وفيها عظم مراقبة الله عز وجل في نفسك، وأن الله مطلع عليك عندما تكون أما على الملأ كما سيأتي في الثاني عليه استحياء من الناس، وأما أن تكون إذا خلوت في محارم الله انتهكت الحرمة. يكون هذا في الآية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يأتي ما يسمى ما يعرف بذنوب الخلوات، ويكون في بيته في أي مكان ومعه الجهاز، وما الذي فيه؟ مر معنا هنا أضرار التواصل الاجتماعي وما فيه من الشر، وأن هذا التواصل دمر كثيرا من البيوت ودمر كثيرا من الشباب ومن الشابات، قد تقول كبار وصغار، والسبب إمعان النظر وأنهم لم يحققوا هذا الخلق أن تحفظ الرأس وما وعى. ما الذي وعاه الرأس؟ العين والسمع واللسان، هذا معنى الحديث. من فعل ذلك فقد استحي. فأنت باللسان لا تتكلم بالحرام ولا تنطق به ولا تتكلم بالفحش، وفي بذاءة اللسان لسانك يلهث في أعراض الناس ويطعن في هذا ويلمز في هذا ويغمز في هذا، غيبة ونميمة إلى آخره، وتجده سبابا للعالم. وبالنسبة للسمع يسمع من الأغاني والموسيقى والمجون، وتجده والعياذ بالله يتلذذ بهذا السمع ولا يبالي. أما النظر فالنظر حدث ولا حرج، ينظر إلى ما حرم الله، خصوصا اليوم في ظلمات الليل. إذا كنت في ريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان ماذا؟ فاستحي من نظر الإلهي وقل لها أن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوته، ولكن قل علي رقيب. من يستشعر هذه؟ من يستشعر؟ إذا لم تصن عرضا ولم تخشى خالقا ولم تستحي، قال فاصنع ما تشاء، قال فما شئت فاصنع، وخذ من الكلام في أبيات الحكم والشعر كيف تكلموا عن هذا؟ لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي مخلوقا ولم تستحي، قال فاصنع ما تشاء، فلو الله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحى. أنت في ظلمة وفي مكان وتنظر إلى الإباحيات وتنظر إلى ما تتلذذ به في عينك، هل استحيت من الله حق الحياة؟ تأتي هنا وتذكر تستشعر ألم يعلم بأن الله يرى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. تستشعر ماذا؟ شلون تكتسب الحياة؟ تستشعر أن الله يراك وأنه يعلم حالك، وأن الله يكتب هذه الأعمال السيئة التي أنت تعملها، فتخشى على نفسك وتخاف أن تأتيك منيتك وأنت على هذه الصفة السيئة، أن تعلم أن الله مطلع عليك وأن الله معك حيث كنت. فعندما يكون في القلب من الخوف من الله واستشعار عظمة الله وتخاف الوقوف بين يديه وأن تموت على سوء خاتمة، في هذا الاستشعار سيكون في قلبك من معرفة الله عز وجل ومن معرفة أسمائه وصفاته وأنه مراقب مطلع، وبهذا ستبتعد. وما العاقبة التي تجنيها؟ وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه النهاية تجد أمرا جلل، جلال لذة وطرب، وقد يكون تمتع ومتعة، لكن النهاية ما هي؟ لا تحمد عقباها، وقد تذوق مرارتها إلى أن تموت، وقد تكون هذه عاقبة سيئة في قلبك في انتكاسة القلب، كما قيل أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. وأصل الثبات عبادات السر. والتوفيق من الله عز وجل بقدر ماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. لابد من المجاهدة. هذه ابتلاءات تبتلى بالعشق والحب. أنا ذكرت هذا في كلمات سابقة في هذا المجلس. هتنظر إلى أن الحياة حق الحياة هو أصل هذه الأخلاق كلها. وكيف يكون المرء في عندما يتصف بهذه الصفة الجميلة؟ أولا استحيا من الله، وهذا أعظم الحياة. تستحي من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ طب لا نريد أن نتكلم على اللسان والعين، وإنما هي إشارات إلى حفظ ذلك يكون في اكتساب الحياة. وأن من أطلق لسانه وبصره وسمعه العنان في المحرم فأنه لم يستحي من الله. طيب الثاني، وأن تحفظ الموت وأن تحفظ البطن وما حوى. ما الذي حوى؟ لا تدخل في جيبك من الحرام، لا تغش، لا تكذب في بضاعتك وتأخذ من الرشاوة، فأنك أدخلت في بطنك مالا حراما. والثاني فرج، فحفظ الفرج أيضا، فالعين تنظر تلذذ ها، ويكون ماذا؟ تهوى النفس، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال وتذكر الموت والبلى، تذكر الآخرة وتذكر القبور وتذكر أنك ستزول وستذهب، والنهاية ما هي إذا كنت على هذه الأخلاق السيئة؟ وانظر إلى اعتبر بمن قبلك وماذا كان الحال ثم ماذا كانت النهايات. قال لو تذكر الموت والبلى، ومن أراد ذلك ترك زين، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، يكون عنده طموح الآخرة، يقول هذه الدنيا ستزول. ومن اتقى الله فتح الله عليه وأسعده في دينه ودنياه، وجعلت هذه الدنيا كلها لا تسوي عنده شيئا، ورزقه من السعادة والطمأنينة ما لا يتوقعه ولا يظن به. ثم قال أو الثاني، وهو الحياء من الناس. الحياء من الناس أهم ما أريد أن أبينه هنا بعد الأول، هو هذا الموضوع، هو موضوع طويل متشعب. أذكر العمومات ثم أخص بعض ما أردت التنبيه عليه. من الحياة من الناس أن تحترم الناس وتحترم شعور الآخرين، وتراعي من حولك في كلامك وفي معاملتك. يدخل هذا وين؟ في كل المجالس. اليوم تنظر في المراجعات، بعض الناس يتكلم بالتليفون كأن ما عنده أحد، وقد يكلم بعض الناس من معمال أو مراجعات تجده يسب ويلعن ويشتم، والناس على الكراسي صف دور. يسمع هذا ولا ما يسمع؟ هل هذا استحى من الناس؟ لا، ما استحى. لذلك ماذا قال الله عز وجل في وصية لقمان لابنه؟ واغضض ها واقصد في مشيك واغضض من صوتك. لماذا؟ أن أنكر الأصوات وصوت الحمير. شوف الذم وقبح هذه الطريقة وهذه الألفاظ التي تلفظ بها. لا تصايح، لا تصارخ. أنا أشرت قبل قليل مزعج ها، الله من صجة ولجة، هذا موجود لو موجود؟ أي. وفي المراجعات أيضا راعي الناس الموجودة، الناس في حشمة وفي أدب، تكلم بالتليفون يتكلم بصوت هادي. وإذا قال واقصد في مشيك، المشي أيضا تمشي على سكينة ووقار، وتمشي بالسرعة وكأن ما عندك أحد. أما بغض الصوت فهذا يدخل في المراجعات. في الدواوين صياح صراخ سخط، ولا يراعي شعور الموجود ولا يحترم من الموجود، هذا سوء أدب. ولم يستحي، لو استحى لراعى الناس الموجودين وتكلم بحشمة وباحترام وبأدب. بالمساجد بعض الناس يدق التلفون يتكلم، الناس تصلي، هذا يقرأ القرآن، وتجده يرد بصوت عالي وكأن لم يكن عنده أحد. هل هذا استحى من الناس؟ هل هذا احترم الموجودين؟ هو في بيت من بيوت الله، والمصلين يصلون ويدعون، واللي يقرأ القرآن واللي يصلي، هو لم يراعي حرمة الناس، لا حرمة البيت ولا حرمة المصلين. إذا كان يتكلم بكل هدوء. وخذ هذا في الشوارع في غير اليوم الزحام والصراخ وتعليق الهرنات، يراعي أحوال الناس ويراعي شعورهم ويحترم الآخرين، يحترم، أعطوا الطريقة حقه. قد تكون هذه بنت السوق ما تعرف تسوق، مسكينة، راعي شعورها، لا تعلق الهرن عليها. وقد يكون هذا السائق أيضا توا يدربونها هلا ما يعرف يسوق، وانت تلعن وتسب وتعلق عليها الهرن، وقد الواحد يحده بعد ولو نظر له جايب لسائق يود أن الناس يراعونه، ولو بنتها أو مرتها تبي السوق يعلمها السوق يود الناس تراعي، كذلك الناس يريدونك أن تراعي مثل هؤلاء. فمسائل الزحام تجد فيها عدم الحياء وعدم احترام الناس، هذا حذف على هذا وهذا حذف على هذا. هذه مسألة في كلام العموم على الحياء من من؟ الحياء من الناس. وهناك من الحياء ما ينبغي أن تنتبهوا إليه، وأن ترعوني أسماعكم وقلوبكم أيضا. من الحياء إعطاء أصحاب الحقوق حقهم، والتقصير والتفريط وتضييع أصحاب الحقوق هذا نقص في حياء الرجل، قد نسميها اليوم هذا ما يستحي هذا عيب عليه بهذا اللفظ، قد أن يتكلم بهذه اللهجة. ما هو هذا المعنى؟ حياؤك من من؟ من الأقارب، والثاني حياؤك من أصحابك ومن بينك وبينهم علاقة وعشرة، وقد كانت قد تكون طويلة، وهناك سفرات وطلعات وأخوة بين الأخوة، وتأتي ويأتي من أصحاب الفضل والمعروف ومن الجيران، هذه كلها حقوق يجب أن تراعى. كيف تراعى؟ الحق الأول حق الأقارب. اليوم مع الأسف عندنا مناسبات فرح وعندنا أتراح حوادث موت عزاء إلى آخره، تجد عدد، أنا نقول الخير كثير إن شاء الله في الناس، لكن تجد أيضا من الأقارب من لم يراعي حق أقاربه، ويأتي مناسبة الزواج وما يجي، وقد يأتي علاج من الخارج، وقد يكون موت، وقد يكون عزاء، وقد يكون حادث، متألم الأب الأخ في ابنه بأخيه، ولا تلفون ولا سؤال، مع أن تجد أهل من أقرب الناس له، قد يكون العمود النسبي واحد، هذا موجود، موجود الخير موجود والنوعيات هذه موجودة. فهذا يستحي، هذا لم يستحي ولم يراعي حق الله عز وجل. فالله عز وجل أوجب ماذا؟ صلة الرحم. إن كان مما تجب صلته فهذا واقع في الإثم، وإن كان مما لا تجب صلته ممن يستحب فهذا قد وقع في الإخلال في صلة الأرحام، وهي من أعظم الحقوق. هذا حق الله عز وجل حق من الأقارب، وتتفاوت الحقوق في مناسبات أفراح أو أتراح، تراعي من؟ تراعي مثل هؤلاء. تريدون ما هو أكبر من هذا؟ تفقد أحوال الأقارب، تفقد أحوال الأقارب سواء في الأمراض أو في غيرها. لكن هناك ما هو عندنا اليوم وهناك معاناة منه، أن يكون القريب فقيرا ولا يكون له مثل اليوم الجنسية، لقد يكون في دولة قريبة ولا يسأل عن هذا القريب ولا يتفقد أحوال أقاربه، وقد يكون عم وقد يكون خال وقد تكون خالة أو عمة، كل هذا موجود عندنا، وقد يكونون من أبناء العمومة والأخوة وحالتهم يرثى لها. ولو جئت إلى البيت وجدت 4-5 عوائل في بيت واحد على غرفة غرفتين، وجدت السيارات قديمات على 20-25 سنة، وتجد له من الأقارب من أقرب الناس له عندهم من الخير وعندهم من الغنى. هل هؤلاء راعوا حق أقاربهم؟ جواب لا. لماذا لا تراعي حق القريب؟ وقد يؤدون الزكاة إلى الغير ولا يعطي أقاربه، هذه موجودة، أنا ما أتكلم عن شيء خارجي، تكلم عن نفس القبيلة أيضا، بكل هذا الكلام موجود، وتجدهم والعياذ بالله لا يبالون، ويريد هو الذي يأتي ويسأل. أما أن يتفقد ويراعي وينظر إلى حاجة الأقارب، وقعت اسمحوا لي باللفظ من دناءة البعض أن يعطي زكاة الفطر لعمه خبوه، بل إن البنت تعطي الأب زكاة الفطر، بنت البنت تعطي أباها زكاة الفطر. وصل إلى هذا عندنا في رمضان الماضي إلى هالدرجة بدناءة، يصل الأمر أن لا يراعى لا حق الأب ولا حق العم ولا حق أقرب الناس. هنا تنظر إن هؤلاء لو كانوا يستحون ويقدرون المعروف ويعرفون الصلة لما فعلوا هذا. وأحيانا قد يكون هذا القريب متوفى، فمن حقه عليك أن تراعي أبناءه أيضا وإن كان بعيدا، أحيانا يكون في العمود النسب، فيراعى الحقوق وأن تكون الصلة والزيارات لما بينك وبينهم من هذه الصلات. نأتي إلى الثاني وهو حق الصحبة، وما أدراك ما الصحبة. وهذه والعياذ بالله مصيبة، الله أساء كثير 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 من الشباب فيها، وصاروا لا يراعون لحقوق إخوانهم، وقد يكون 10 سنوات 15 سنة معه، ثم تأتي مناسبات وأتراح لا يبالي، مع أنه ينظر إلى الإعلانات وينظر إلى ما الذي حدث وكأن لم يكن شيء. وين الحقوق؟ وين الأيام الذي كنت أنت تعيشها؟ قد تكون عمرة، قد يكون حج، قد يكون في دول، قد يكون ما يسمى اليوم بالكشتات وطلعات وأمور دعوية، سنين مع أخيك ثم لا تبالي، ويكون حالة وفاة، ولا يكون من بعض الأمراض من حوادث، أو يكون حالة زواج وكأنه لم يأتي. هذه في حديث إن حسن العهد من الإيمان، حديث صححه الشيخ الألباني، وهو سبب اللي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله مع صواحب خديجة، وما فعله مع غيره كالمطعم بن عدي لو كان المطعم حيا ثم سألني في هؤلاء إنتنا لا أعطيتهم إياه، يريد أن يرد المعروف السابق لما أجاره لما رجع من الطائف. وخذ من في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عطرة في هذا العهد، إن حسن العهد من الإيمان، الوفاء وحفاظ الود الذي بينك وبينه سابقا، رعاية الصحبة والعشرة والمكانة التي كانت بينك، حتى لو كان ميت تصل أبناءه، وإن لم تعرف الأبناء صلة بمن؟ بأبيهم. هذا من الوفاء ومن البر، والشريعة جاءت بهذا، إن حسن العهد من الإيمان. تجد إخوان ثم في قد يكون اختلاف في وجهات نظر أو بنزغات شيطانية ثم لا يبالي، بينك وبين شيء في فرح في ترح، لا تترك، لا تترك اللي بينك وبين الله، هذه أفراح أو ماذا أو أترح. وأحيانا قد تأتي ليس له وإنما لأبيه أو لإخوانه أو لأعمامه، وأن تكون الصلة مراعا فيها أيضا من هم أكبر من هذا. وخذ من هذا ما يكون بأصحاب الحقوق والمعروف، وخذ من الجيران، كل هذا يحتاج إلى أن ينظر العاقل وأن يراعي حقوق الآخرين، وأن يراعي الصحبة ويراعي المكانة، يراعي الزمالة، وأن يراعي الجيران، وأن يراعي حق سنه. عيال خالته عرسهم ما يجي، لما لا يبالي؟ إذا تبي أخلصك عيال أخته ما يجي العرس، وهذا عدد موجود، وهذه ظاهرة الآن تنتشر، نوعيات اسمحوا لي إذا قلت سيئة، لم يراعوا حق الله عز وجل، ولم يراعوا حق أقاربهم، ولم يراعوا حق جيرانهم، الطوفة بالطوفة 40 سنة يحصل العرس ما يجون، ما في مشاكل ولا في أي عداوات، لكن طبع سيء، أطباع جيران حق سنين، لقد نقول أكثر من 40 سنة، والمعيشة واحدة ومنذ الصغر وابتدائي ومتوسط ثانوي وأكبر وهم مع بعض، يأتي عرس الأول والثاني والثالث ما يبالغ، تستغرب شنو الأطباع هذه، يستحون، أعطونا باللفظ العام اليوم ما يستحون ولا يعرفون الحقوق ويعابون عند الناس. وخذ من هذا كثير. أما بالنسبة للبنات والنساء فحدث ولا حرج عندهن كثير بسبب نقص العقول، وأي نزغة وأي مشكلة تجدهم عندهم القطع. لكن الرجال لابد أن الرجل لابد أن يرجح وأن ينظر في هذا بما يكون من الأقارب ومن هذه المشاكل نظرة عقلية ونظرة شرعية، وأن يراعي حقوق الناس. الحياء من الله، الحياء من الناس بالصفات التي ذكرتها. الثالث مما يذكرونه حياؤك من نفسك. لما سأل الرجل بعز بن حكيم قال عن أبي عن جدة فقال يا رسول الله عوراتنا ما نذر منها وما بطن وما ندع، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله إن كان الرجل خاليا أيتجرد عاري ينام عاري اليوم؟ قال سبحان الله، الله أحق أن يستحي منه. يستحي الإنسان أيضا من نفسه حتى لو في غرفته لا يكون بهذه الحالة بكشف العورة، وأن يكون حياؤه من الله. فكلامه في الحياة يا أخوة كثير، لكن نبهت على بعض الحالات الموجودة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى هذه الصفة، ونجعلنا وإياكم ممن يتصف بصفة الحياة ومن يمتثل بما أمره الله سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.
شيخ حسن الله إليك.
وإليك.
من سورة
يوسف جاء يوسف.
نعم.
اللي عنده أسئلة شباب. ماذا اللي ما يوسف أحمد؟
فين موجود؟
اللي عنده أسئلة، اللي عنده أسئلة يطرحها لأبو يوسف. السلام.
هل من سورة الرحم اتصال بالتليفون؟
الاتصال بالتليفون يا إخوان قد يكفي أحيانا. قد يكفي أحيانا. مناسبات الأعراس ما تكفي. مناسبات الأعراس ما تكفي. طبعا إذا كنت موجود وليس لك عذر. وأما بالنسبة للأمراض قد تكفي. قد يكون المرض يمشي أنك تتصل عليه وتطمئن على حالته. فمسألة الاتصال أحيانا تكفي وأحيانا ما تكفي. على حسب نوعية الحالة التي أن تريد أما صلة وأما تليفون. مناسبة العروس ما تكفي إلا إذا كنت طبعا غير موجود أو أنك تكون في شغل لا بد أن تكون فيه ما تستطيع. نعم.
الشيخ مقدار صلة الرحم أيام ولا يسأل.
صلة الرحم بابها طويل يا أخو، وأنا أظن ذكرت هذا في كلام على العفو والصفح والسماح وكلام على طريقة الصلة. صلة مختلفة، أنا تختلف من والدي ومن أخوات ومن أعمام وخوال وخالات وعمات. وبالنسبة للوالدين الكلام فيها يطول، وهي مراعاتهم في قدر الاستطاعة، هذا لمن لم يكن عندهم في البيت. يعني لا يترك الوالد والوالدة أسبوع أسبوعين ما يجي، لا أبدا، يومين والثالث يوم والثاني. وإذا كان هناك مرض هذا لابد من الحضور ويتعين عليه الوجوب. وأما في غير المرض فقد يكون الأب يعني ليس من كبير السن يطلع بسيارته، قد يكون موظف، قد يأتي في المناسبات ليكون هو موجود أو بالتليفون، لكن لا تكون القطيعة في أيام أسبوع أكثر. وعموم مسألة الوالدين تختلف عن الأقارب، وينظر إلى الحالات، مسألة مناسبات، مسألة التراح إلى آخره.
شيخ بس بارك الله فيك، أحيانا قد يكون مثلا الحياة فيها أثناء النقاشات، لما يكون النقاشات ثم يخرج النقاش عن إطاره فيتم تذكير في بعض المواضيع من باب الانتقام فقط.
عموما هو مسألة الحياة أحيانا يخون أو كثيرا ما يكون اليوم بالنقاشات. النقاش قد يكون فيها مسائل في مسائل شرعية ويرتفع ترتفع الأصوات، وقد يسفه بعضهم بعضا، ويكون النقاش ليس مبنيا على قواعد وضوابط وأدب. هذه مشكلة موجودة. وأحيانا اللي في المجالس كثير منه يكون على أمور سياسية، وتسمع الصراح والصياح، وهذا ينتصل لهذا ينتصل لهذا، هذه كلها مذمومة بهذا الطريق. وأنت لابد أن تراعي شعور من أمامك، وإذا رأيت أنه ماشي على رأيه اتركه ولا تناقشه، لا تناقشه اتركه، لست ملزوما بإلزام بإلزام الغير بقوة. شفتها ماشي على فلانة ومع فلانة أو رأيها كذا، صد الباب وترتاح. واضح أبو عبد الله؟ غالب النقاشات ما تجلب إلا الشر، إلا إذا كانت مبنية على أسس أدب ضوابط شرعية، هذه هي تمشي. قول لك
الذنوب الخلوات من كبار الذنوب.
الذنوب الخلوات ذكرنا كثير منها في محاضرة أحوال القلوب، وهي قريبة موجودة، والكلام واضح. مسألة الكبائر على حسب الذنب، قد أنه في أماكن يفعل من الزنا من اللواط وفي الظاهر هو صالح، وقد يكون في النظر إلى الإباحيات باستمرار النظر في المحرم، هذا أيضا من الخلوات، وهذا في الغالب يمرض القلب، وإذا مرض القلب انتهى الأمر، سينتكس ولا بد، وأحيانا قد يجره هذا إلى مهاوي ومهالك.
حكم من سهى في الوضوء قدم اليد على الوجه.
حكم من
سهى في الوضوء قدم اليد على الوجه. حكم الترتيب بشكل عام.
قدم اليد على الوجه.
قدم اليد على الوجه.
عموما إذا كان الأمر انتهى انتهى، إذا كان الأمر بنفس الوقت عليه إعادة الوضوء، لأن الترتيب بين الأعضاء الأربع المذكورة في القرآن هذه واجبة، وما عداها فلا، بمعنى أن الأول يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. لكن لو قدم اليسرى على اليمنى هذا لا حرج، قدم اليسرى على اليمنى لا حرج، لكن الوجه لابد أن يكون أولا ثم غسل اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، فإن لم يحصل هذا فعليه عادة الوضوء. إن كان الحكم والفعل الذي قاله السائل انتهى ما عليه شيء. نعم.
السلام عليكم
شيخ. وإليك أبو عبد الله.
شيخ التوفيق بين عليكم بالنسلة
عليكم بي
النسلة
المشي السريع ما في مشي سريع إلا في بعض الأحيان فقط، في الطواف الثلاث الأول مشي سريع مع تقارب الخطى له سبب، وقال بعض الفقهاء لما إذا قيمت الصلاة فلا حرج من إسراع الخطى لإدراك الجماعة، ولا الأصل لا يكون المشي السريع، ولا يقبلون الناس اليوم يمشي بسرعة في كل مكان، وإنما الأصل التؤدى وأن يمشي عليه السكينة والوقت. ما في إذا في حديث عندك قل، أنا ما أعرف حديث. نعم عليكم
بالنسلة.
تحتاج إلى تخريجه وإلى معناه وإلى مقصوده ما أدري، لكن شلون
وقت كان مسافرين هم عالات مرجول رجالة وصلت السلام عليكم بالنسلة أن
أقبره عموم، هذه حالات خاصة، وقال إذا انتهى أحدكم من حاجته على المسافر فليعجل إلى أهله، أحيانا تكون لمقاصد، لكن الأصل هو هذا اللي ذكرته، ويكون الأصل ما فيه تعارض، وإذا على صحة الحديث يكون هذا لسبب معين. واضح أبو عبد الله؟ طيب
شيخنا نسمع بعضهم في الآيات
إحنا
نقرأ نسمع بعضهم خلفنا، إذا
قمنا
آيات فيها النار جهنم
يستعيذ،
اللهم
نعوذ بك
من جهنم، اللهم
نعوذ بك من جهنم. عموم التعوذ والاستعاذة والتسبيح للمأموم في الجهرية في السرية في عفوا الفريضة والنافلة الصحيح جوازه، الصحيح جوازه، وأن المأموم إذا سمع الإمام يقرأ فيما يكون من النار قال أعوذ بالله من النار، وإذا كان في الجنة وصل الجنة قال نسأل الله الجنة، وإذا ذكر تسبيح سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. هذا قول اختيار ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، وأن يقول ما ثبت في النفل يثبت في الفرض، أما الجمهور فيخصون هذا بالنافلة فقط. هذا يا شيخ طيب ولا في دليل على التخصيص. نعم ما ثبت نفلا يثبت فرضا إلا بدليل يمنع.
شيخنا لو صلى شخص يعني يعني أمس سألني واحد يقول فترة يقول إن في إمام صلى يعني قصب عن إمام يعني جاء شخص مثلا في مسجد فيه إمام راتب فأقام صلاة وصلى يعني رغما عن إمام هذا المسجد فحكم صلاة الموجودين يعني صلى قلب
الإمام مانع
هذا الشخص إنه يصلي
وصلى
وصلي
زين صلى لما الإمام ما كان موجود
لا ما أدري كان موجود
يعني تعدى على حق على الإمام عموم هو آثم وصلاة المأمومين صحيح
صلاة حديث
عموم تقصد ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم من أما قوما هم له كارهون تبي هذا
ما أبع علي ناسي إن في حديث إن بنصلى يعني
إيش الله نحدث
لا هو من أما قوما هم له كارهون هذا ليس معنى هذا بطلان الصلاة ثم يقولون الكراهة هنا على صحة الحديث وإن كان الحديث مطعون فيه على صحة الحديث كراهة شرعية حيث يكون مبتدعا لا أنه حالات نفسية بين اثنين وثلاثة بينهم مشاكل لأنه ما يمشي على طريقتهم وهواهم أما مسألة أن هذا تعدى على الإمام فهذا وقع في الإثم اللي صلى الإمام لأنه تعدى على حق الإمام فهذه ما في كلام أما المؤمن فلا حرج أما الحنابلة في الحالة هذه يبطلون الصلاة إن كنت تريد المذهب فالمذهب يبطلها لكن لا يمكن تبطل الصلاة بهذه الصورة هذا تعدى وافتيات على حق الإمام وصلى حتى صلاته صحيحة ولكنه واقع في الإثم لتعدي على حق الإمام هذا إذا كان الإمام موجود وصلى بدون إذنه نعم
شيخ التصرف الصحيح يعني يصلي الشخص مثلا
ويجي
واحد
يطلق
يصلي معه
هو يصلي تقصد بروحه
بروحه
عموم الجواز يجوز لكن نقول ان الاولى لا يصلي معه يعني شخص تسنن تجي انت تدش معه تريد جماعه انت متاخر وقد تكون انت تصلي فريضه لوحدك ويدخل رجل يجدك تصلي فتصلي جنبه عموم مذهب الشافعي يجوز هذه يرى هذا كله من السنة فتجدهم على هذا المذهب عموم الجواز يجوز الصلاة صحيحة وعلى المذهب لا تصح لا الأولى ولا الثانية لأن إذا كنت تصلي فريضة فأنت لم تنوي الإمام ابتداء وهذا لا يصح لا يشترط والثاني إذا كنت تصلي نافلة وهو يصلي فريضة لا يجوزون هذا والصحيح مذهب الشافعي يجوز الجميع لكن يقال ابتداء ما تدري عنه صلي وحدك
ولا يحرك شيخ مثلا كانت صلاة جهرية سواء ليش مثلا الركعة الأولى سرية ليش معك الركعة الثانية
ما يفرق ما في فرق إن دخل معك وأنت في الركعة الثانية في الجهرية تجهر وإن دخل معك وأنت في الثالثة انتهى الأمر تكمل ما عليك وهو يقوم بصلاته خالصين شيخ صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي محمد بارك الله فيك.